سيداتي وسادتي، فريال حسين تحييكم وتدعوكم للاستماع إلى موجز بأهم الأخبار لهذا المساء. أكد الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غاردنر المكلف بقيادة الإدارة المدنية في العراق في المرحلة الانتقالية أنه متفائل بإقامة ديمقراطية حقيقية في العراق على الرغم من التحديات القائمة. وأضاف غاردنر في تصريحات نقلتها عنه وكالة رويترز أن التوتر والتنافس القومي والطائفي بين الكرد والعرب والسنة والشيعة يمكن تجاوزها بشكل نهائي. أكد قائد القوات الأمريكية تومي فرانكس أن القانون والنظام سيعودان إلى العراق قريبا، وأشاد بطريقة تعامل قواته الحذر مع عمليات السلب والنهب التي عمت مدن العراق عقب الإطاحة بنظام صدام حسين. وصرح فرانكس لوكالة رويترز للأنباء اليوم بمناسبة وصوله بغداد أمس أن تلك العمليات في تراجع وأن العراقيين بدأوا في السيطرة عليها لمصلحتهم، وقال إن قواته الآن تركز جهودها على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية للعراق في أسرع وقت وعلى أوسع نطاق ممكنين. وأوضح القائد الأمريكي أن نحو 2200 من سكان بغداد تطوعوا بالأمس للعمل كضباط شرطة غير مسلحين لضبط الأوضاع الأمنية في العاصمة، وأن مركز تنسيق المساعدات الدولية للعراق القادمة عبر البحر موجود في الكويت تحت أمرته. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد دعا قوات التحالف وهو في طريقه من بروكسل إلى أثينا لحضور لقاء قمة الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع لإعادة الأمن والاستقرار إلى العراق لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للشعب العراقي. ومن جانبه أكد قائد في القوات البريطانية المرابطة في الخليج أن خدمات الماء والكهرباء لسكان مدينة البصرة سوف تعاد إلى سابق عهدها قبل الحرب. ونفى قائد سلاح الجو برايان بريدج في تصريحات له لهيئة الإذاعة البريطانية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم أن تكون القوات البريطانية قد تعمدت تدمير بعض تلك المنشآت الخدمية، وقال إن الخدمات الصحية متدهورة أيضا لكن الجهود قائمة على قدم وساق من أجل تحسينها. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن البريغادير الأمريكي فينسنت بروكس بأن القوات الخاصة الأمريكية ألقت القبض على برزان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام حسين. بروكس قال في مؤتمر صحفي في مقر قيادة الوسط للقوات الأمريكية في قطر إن برزان تم اعتقاله بعد تلقي معلومات من عراقيين عن مكان اختفائه. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن لبرزان معرفة واسعة بالنظام العراقي المنهار، مضيفا أنه سيحقق معه طويلا. أكد قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي 15 والدول 10 المرشحة للعضوية في ختام قمتهم غير الرسمية في أثينا على أهمية أن تلعب الأمم المتحدة دورا رئيسا في عملية إعادة بناء وإعمار العراق وإعادة النظام والقانون إليه. وقد تحدث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أمام القمة اليوم مشيرا إلى أن الحرب على العراق مزق المجتمع الدولي أكثر من أي مسألة أخرى منذ انتهاء الحرب الباردة. دعا زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم دعا المسلمين الشيعة إلى عقد اجتماع ديني كبير في كربلاء الأسبوع المقبل بمناسبة أربعينية الإمام الحسين. وكالة الصحافة الألمانية نقلت عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الحكيم دعا إلى الاحتفال بأربعينية الإمام الحسين الأربعاء المقبل. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن مئات من عناصر الشرطة العراقية السابقين أعلنوا رغبتهم في استئناف عملهم في البصرة اليوم، وذلك قبل أن تدقق علاقاتهم المحتملة مع جهاز الأمن لصدام حسين. الوكالة أشارت إلى أن نحو 150 عنصرا من الشرطة ينظر في طلباتهم في مركز الشرطة الرئيس في البصرة، بينما قدم 150 آخرون طلبات لاستئناف العمل في مركزين آخرين. مستمعين الكرام، وبهذا الخبر ينتهي موجز الساعة الثانية لهذا المساء مع تحيات فريال حسين.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كان عندنا علي كيمياوي وأعطاكم عمره، حل بمحلة محمد كوميدي، راح علي كيميكال وجا محمد كوميكال كما قال الجديد. بدأ محمد كوميدي مهمته كوزير إعلام يدلي بتصريحاته للصحفيين في قاعة وفيرة في فندق الرشيد، ثم ضرب فندق الرشيد فأخذ يعقد مؤتمراته الصحافية في غرفة صغيرة في الوزارة، ثم ضربت الوزارة وتهدمت، فأخذ يعقد مؤتمراته على سطح فندق فلسطين، ثم ضربت الدبابات الأمريكية الفندق، فتحول وراح يجتمع الصحافيين في موقف السيارات وراء الفندق واقفا على رجليه ولابسا خوذة فولاذية خوفا أن تسقط البناية على رأسه، ثم أخذت الشظايا تتساقط على موقف السيارات أيضا. لم يعد لمحمد سعيد الصحاف مكانا يلتقي فيه بالصحافيين فاختفى. عبثا حاول وكلاء الإذاعات والتلفزيونات العثور عليه، ويا للأسف فقد كانوا يبحثون عنه ليتعاقدوا معه للظهور في التلفزيون البريطاني كممثل كوميدي متخصص بإثارة ضحك الجمهور بكذبياته. لا أدري إن كان يستمع إلى كلامي الآن. يا أبو أسامة يدورون عليك مو قوات التحالف ولكن التلفزيون البريطاني، شغلك كوزير إعلام انتهى، لكن هذه وظيفة جديدة ممثل كوميدي. آخ لو تعرف وين وصلت، وين وصلت سمعتك بالغرب. ما بقى واحد ما حافظ على قلبه كذبة من كذباتك الحلوة. هناك الآن على الإنترنت موقع خاص بيك، عنوانه We love the Iraqi Information Minister. هذه كلها كلمة واحدة بعدين .com، فيها مجموعة رائعة من أكاذيبك، اقراها وتونس بيها. والله العظيم تونسك وانت خاتل الله يدري وين. أروع ما في هذه المجموعة تصريحاتك أثناء معركة المطار التي قتل فيها 2650 مسكين من الحرس الجمهوري مقابل جندي أمريكي واحد. اتذكر ما قلته للصحفيين: حسب تقديراتنا الأمريكان سيموتون، لقد بدأوا يستسلمون، وإلا فسيموتون حرقا في دباباتهم، لقد حاصرناهم في دباباتهم، لقد وضعنا هؤلاء الطراطير في مستنقع لا يستطيعون الخروج منه إلا أمواتا. وهذه الكلمة طراطير من الكلمات البليغة التي جاء بها وزير الإعلام، لا تضاهيها في بلاغتها غير كلمة العلوج جمع علج. مهما حصل ومهما سيحصل فإن هذه المساهمات الأدبية من محمد سعيد الصحاف ستبقى خالدة في تاريخ اللغة العربية. مثلها في ذلك مثل كلمة قنادر وقندرة، كما في قوله بريطانيا لا تستحق قندرة. وأيضا سنستقبل هؤلاء العلوج بالرصاص والقنادر، قال سنقتلهم جميعا، ثم تملكه شيء من الرأفة بهم فصحح كلماته وقال سنقتل أكثرهم. وأحيانا كان يقول الكذبة ثم لا يتمالك نفسه فيلفت نظرنا إلى زيف ما قال، مثل ما فعل عندما ذكر أنه لا توجد عندنا أي صواريخ سكود، ثم قال لا أدري لماذا ضربوا بها الكويت. بدأ محمد سعيد الصحاب تصريحاته باللغة العربية، ولكن انتصارات الحرس الجمهوري شجعته فراح يتكلم بالإنجليزية، فقال أنا أتكلم بالإنجليزية أحسن من هذا الطرطور بوش. وعندما بدأ تلفزيون الجزيرة يعرض مناظر الأسرى العراقيين والدمار الذي أخذ يحل ببغداد، عاتب الجزيرة على جهدها وطالبها بالتحقق مما تعرض. قال هؤلاء الأسرى ليسوا عراقيين، وهذه البنايات المهدمة ليست في العراق، هذه مناظر أخذوها في مكان آخر. وبعد أن صرح بأن الطراطير والعلوج قد ذبحوا جميعا، اعترف بأنهم دخلوا صالون الـVIP في المطار ليتباركوا بالجلوس على الكرسي الذي يجلس عليه الرئيس صدام حسين حفظه الله ويناموا على سريره. ولكننا ذهبنا إلى المطار وسحقناهم ونظفنا المكان كله منهم، لقد ذبحناهم كلهم. وهذا هو العنصر الكوميدي اللطيف في محمد كوميكال، يعطي كلماته الكاذبة جرسا ورنينا يناسبها، ذبحناهم كلهم. وهكذا وقف أمام الصحفيين على الرصيف ليؤكد لهم العلوج غير موجودين، لا وجود لهم إلى مسافة 100 ميل من بغداد. ثم أخذه الحماس الوطني فقال لا وجود لهم في أي مكان من العراق، إنهم واهمون ويحاولون أن يبيعوكم أوهامهم، لا وجود لهم. قال ذلك على مسمع من 4 أو 5 جنود أمريكان واقفين على الرصيف المقابل من الشارع. الظاهر أن الأستاذ الصحاف درس شيئا من الفلسفة اليونانية عن الحقيقة والوهم، فدخول القوات الأمريكية إلى بغداد مجرد تصور وهمي لا أساس له من الواقع، وهو ما حذر الصحفيين منه. قال لهم عوني وصرح لكم وخلوا بالكم، آسف إنكم بعيدون عن الواقع، كل ما يسمعونه من الأمريكان هو كذب، فهم لا أخلاق لهم ولا يستحون من الكذب. وهذا أظرف ما سمعناه من الوزير العراقي، اتهامه المستمر للطراطير والعلوج بالكذب. اي نعم لقد أضحكتنا يا أستاذنا الصحاف، وكم أضحكتنا في هذه الأيام الحلوة، أيام الخير الجديدة، أيام الخير التي حل لنا وآن لنا أن نضحك فيها مع كل أهل الخير وكل من يعمل لما فيه خير العراق الجديد.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
شعجب قال الدرب، شعجب قال الدرب يا حي يا ما ندري وين مسران، سافر ديرة الدين تظل قلوبنا تطير ما ندري وين نلقانا يا حيف يا
على مر السنة
سيداتي وسادتي، أبرز ما جاء في الصحافة الأمريكية والبريطانية. اختار منها أياد الجيلاني المواضيع التالية: تعليق لموفد الرئيس الأمريكي الخاص زلماي خليلزاد بعنوان بلد حر يديره شعب حر، وتناولت صحيفة أخرى موضوع استعادة القطع الأثرية المسروقة من المتحف الوطني العراقي. ومن الصحف البريطانية اخترنا مقالا يعتبر أن العدالة ستكون هي الخاسرة في حال سوق صدام للوقوف أمامها.
في جولتنا اليوم على الصحافة الأمريكية والبريطانية نتوقف أولا عند لوس أنجلوس تايمز التي نشرت افتتاحية بعنوان استعادة كنوز الماضي، تعتبر فيها أن مئات الناهبين الذين حطموا التحف الفخارية التاريخية وسرقوا التحف من صناديق عرضها الزجاجية لم يرتكبوا سوى جريمة نهب الحصيلة التراثية والتاريخية لأول حضارة بشرية في العالم، فيما تعتبرها الصحيفة أفظع كارثة تراثية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. أما القطع الأثرية المفقودة بحسب الصحيفة فتمثل 80% من مقتنيات المتحف البالغ عددها نحو 170 ألف قطعة لا تقدر بثمن، بما فيها بعض الألواح الفخارية التي يعود تاريخها إلى 5000 سنة مضت، وتحمل ما يعتبر أوائل الكتابات المعروفة في العالم، وتقويما يبلغ عمره 10,000 سنة، وقيثارة من الذهب والعاج أتت من أور مسقط رأس النبي إبراهيم. وتمضي الصحيفة إلى أن الأولوية الآن تتمثل في تحديد الآثار المفقودة والسعي نحو استعادتها، وتضيف أن المتاحف ودور المزادات حول العالم فرضت حظرا على التجارة بالقطع العراقية، وذلك تمشيا مع المواثيق الدولية التي تفرض على جميع الدول وضع حد فوري لسرقة ونهب ما تسمى الممتلكات الثقافية. أما منظمة يونسكو فمن المتوقع أن يسفر اجتماعها اليوم عن إيجاد إجماع حول سبل منع الكسب غير المشروع في الأسواق السوداء، بما في ذلك عرض المكافآت والعفو عمن يعيد ما تمت سرقته، وفرض رقابة مشددة على الحدود العراقية لمنع المهربين من تسريب هذه التحف الأثرية إلى الخارج. ونشرت اليوم الوول ستريت جورنال مقالا لمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى المعارضة العراقية زلماي خليلزاد بعنوان بلد حر يديره شعب حر، يؤكد فيه أن الوعد الأمريكي الآن للشعب العراقي يتمثل في جعل أمريكا شريكا للعراق ومساعدته على تأسيس حكومة تمثله لتصبح حكومة تحترم مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الشعب العراقي. ويشير الكاتب إلى اجتماع المعارضة العراقية الأخير في الناصرية، ويؤكد بأن العراقيين يتطلعون إلى الديمقراطية، إلا أنه ينبه إلى أن ما من أحد سواء كان أمريكيا أم عراقيا يعتبر تحقيق ذلك بسهولة أو بسرعة، فالتاريخ يشهد على صعوبة تحقيق الديمقراطية كما كان الحال في أمريكا وفي أوروبا وفي آسيا. ويمضي خليلزاد إلى أن التحالف يؤيد إقامة ما تسمى السلطة العراقية المرحلية، وهي سلطة انتقالية يديرها عراقيون حتى يتمكن الشعب العراقي من تأسيس حكومة من خلال انتخابات حرة. ويؤكد المسؤول الأمريكي على ضرورة تبني مبدئي المحاسبة والمصالحة في العراق، ولا بد للعراقيين من اتخاذ قرار جماعي في شأن التعامل مع قيادة نظام صدام حسين وكبار أعضاء حزب البعث، ولا بد من صدور تشريع يضع حدا رسميا لما كان يتمتع به البعثيون من امتيازات، كما يترتب على العراقيين الآن التمييز بين هؤلاء القادة البعثيين وبين صغار الأعضاء الحزبيين الذين لم يرتكبوا بالضرورة جرائم بحق الناس. ويعتبر زلماي خليلزاد أن القرار حول من سيحكم العراق أمر متروك للشعب العراقي الذي عانى طويلا في ظل ديكتاتورية صدام حسين الوحشية. وهم يستحقون الآن شأنهم شأن جميع شعوب العالم الحرية والحق بالعيش بسلام بقيادة أفراد يتم اختيارهم من قبل هذا الشعب. ويخلص المبعوث الأمريكي إلى القول: ستكون أمريكا شريكا للعراق مع توجه العراقيين نحو السلام والديمقراطية والرخاء، فأمن العراقيين من أمننا ونجاحهم سيمثل نجاحنا، حسب تعبير المسؤول الأمريكي. وننتقل بكم سيداتي وسادتي إلى صحيفة التلغراف البريطانية التي نشرت اليوم تعليقا بعنوان: العدالة ستكون هي الخاسرة في حال زج صدام في قفص الاتهام، للكاتب جورج جوناس، يعتبر فيه أن إجراء محاكمة يعرف الجميع أن المتهم فيها مذنب، ويعلم الجميع ما سيعرض على هيئة المحكمة من اتهامات وأدلة وإثباتات، من شأنها تحويل هذه الإجراءات القانونية إلى محاكمة صورية. أما فيما يتعلق بصدام حسين، فيقول الكاتب إن هناك 4 خيارات متاحة لمعالجة موضوعه، وهي: إما أن يقتل فور التعرف عليه، أو أن يفرج عنه لينال عقابه من الله، أو أن يساق أمام محكمة يشكلها الحلفاء، أو أن يساق إلى محكمة جرائم الحرب الدولية التي باشرت أعمالها خلال موسم الصيف المنصرم. ويؤكد جوناس بأن الخيار الأول غير مقبول قانونا أو أخلاقيا، والخيار الثاني يتركه لمواجهة مصير مجهول، والخيار الثالث لا بد له من أن يتميز بالانحياز ضد المتهم مهما سعى التحالف إلى ضمان نزاهة المحاكمة. وعن الخيار الرابع يقول الكاتب إن المحكمة الدولية غير مؤهلة للنظر في قضية صدام حسين لكون العراق لم يوقع على وثائق تأسيسها، كما إن منح مثل هذه المحكمة صفة شرعية دولية سيكون بمثابة خطأ فادح، فلقد ارتكب صدام بحسب المقال جرائم قتل جماعي وعلى نطاق واسع، وهو مذنب بالتالي بدرجة لا ريب فيها، ولن يبقى أمام هيئة المحكمة أن تحدده سوى إن كان الماثل أمامها هو صدام حسين فعلا، فالجميع يعلم مدى اهتمامه بإيجاد وإظهار من يشبهه. وأخيرا نشرت الانترناشنال هيرالد تريبيون مقالا لمحررها ويليام فاف بعنوان: نظام بوش للعالم الجديد سيولد مقاومة. يقول فيه إن الحرب باتت في خبر كان، والقتلى قد رحلوا، والجرحى يدفعون الآن ثمن ما حدث. ويمضي الكاتب إلى أن المدى القصير سيشهد واشنطن تفرض ما لديها من خيارات، ولكن العراق سيسود على المدى الطويل. ويضيف أن إدارة بوش لم تتلكأ في استغلال لحظة النصر في مسعاها لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وأن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تتمثل في إرعاب سوريا ذات النظام الضعيف الذي يقوده طبيب للعيون، وهو ينعم بمنصبه نتيجة وضعه فيه من قبل والده الراحل، وذات الجيش الضعيف والاقتصاد الأضعف. ويتابع الكاتب أن واشنطن راغبة أيضا في إنهاء سلطة المؤسسة الدينية في إيران، مشيرا إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قبل يومين حين قال: على جميع دول المنطقة أن تجري مراجعة لمواقفها، وهذا بالتأكيد ما سيفعلونه فعلا. والقول للكاتب: مع التركيز على مقاومة هذا النظام العالمي الجديد. ويعتبر بفاف أن إدارة بوش تتطلع نحو عالم تديره الولايات المتحدة، يؤيدها في ذلك أكبر عدد ممكن من الدول التي تمنحها التأييد دون التفكير في التدخل. وينسب الكاتب إلى مسؤولين أمريكيين تأكيدهم بأن النصر في العراق يعتبر الخطوة الأولى نحو إعادة تكوين الشرق الأوسط ونحو نظام عالمي جديد، إلا أنه يتوقع مقاومة تفوق توقعات واشنطن لكلا التوجهين.
مستمعين الكرام، يقول محللون مختصون في مجال الصناعة أن العقود الروسية النافذة التي تم توقيعها لاستثمار الحقول النفطية العراقية يتوجب الإيفاء بها تفاديا لما يمكن أن يصيب بيئة الاستثمار في الصناعة النفطية العالمية من أضرار، إلا أن هذه القضية تبقى غير واضحة المعالم، لأن نظام ما قبل الحرب في العراق قام بإلغاء أكبر عقد روسي، فيما كانت الصفقات الرئيسة الأخرى في المراحل الأولية. قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد هذا التقرير الذي يعرض له جهاد عبد الكريم.
يقوم خبراء طاقة دوليون بحظ الولايات المتحدة للاعتراف بشرعية العقود النفطية الروسية التي تم توقيعها مع النظام العراقي السابق من أجل الحفاظ على الثقة اللازمة لاستقرار عملية الاستثمار. شركات النفط الروسية استجابت بإصدار بيانات تصف الحرب في العراق بأوصاف تراوحت بين الاعتداء الغاصب من جهة والتعبير عن حالة التشاؤم من احتمال عدم تحقق العقود التي أبرمتها مع نظام صدام حسين المنهار. وترى هذه الشركات ان شركاء التحالف سوف يبطلون فاعلية عقود استثمار حقول النفط العراقية هذه ليقوموا بمنحها الى شركاتهم الوطنية. في الاسبوع الماضي اعلن نيكولاي توكاريف المدير التنفيذي لشركة زروبج نفط النفطية المملوكة للدولة لصحيفة فريميا نوفوستي قائلا: من الواضح انه يتوجب علينا ان نقوم باقتطاع خساراتنا عن اي شيء كنا من اجله هناك. وأضاف أن الأمريكيين لم يذهبوا إلى هذه الحرب وفي نيتهم المشاركة مع أحد ما. وقدر الخسارة التي تتكبدها زروبس نفط ب 150 إلى 180 مليون دولار في العقود التي تم توقيعها. وفي الأسبوع الماضي أيضا قام ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوكويل النفطية الروسية العملاقة بتحويل الشكوك إلى تهديد، عندما أعلن لصحيفة كوميرسانت أن شركته ستقوم برفع دعوى قضائية على أي شركة تزاحمها في استثمار حقل القرن الغربي العملاق للتعويض عما لا يقل عن 20 مليار دولار. ففي عام 97 وقعت لوكويل عقدا لاستثمار هذا الحقل لمدة 23 عاما على رأس اتحاد من الشركات يضم شركة زروبز نفط. ومن الممكن أن يقوم هذا المشروع بإنتاج 600 ألف برميل من النفط يوميا حسب ما أعلنته وكالة رويترز للأنباء. وقال فيدون إنه ليس بإمكان أحد تطوير هذا الحقل بمعزل عنا في السنوات الثمان المقبلة، فإذا ما قرر أحد ما الضغط لإخراج لوكويل فإننا سنقيم دعوى قضائية في محكمة جنيف الخاصة بالتجارة والصناعة والتي ستقوم بإيقاف العمل في هذا الحقل مباشرة، وقد تطول القضية إلى 8 أعوام. فيدون هدد كذلك بتوقيف عمل خزانات النفط الخام العراقية للمحافظة على عدم تكبد خسارة قيمتها 3.7 مليار دولار كاستثمار في حقل القرن الغربي. هذه التعليقات تمثل مؤشرا للشكوك المثارة حول دوافع التحالف نحو الحرب من جهة، وحجم المشاركة الاقتصادية الروسية مع النظام العراقي السابق من جهة أخرى. فروسيا تقع ضمن 3 مجاميع هي: التعامل للحصول على إذن دخول إلى عقود إعادة الإعمار والديون العراقية وعقودها النفطية. فبشأن مسألة العقود أفادت وكالة رويترز للأنباء هذا الأسبوع أن روسيا قامت بالتفاوض مع حكومة ما قبل الحرب حول أكبر عدد من الاتفاقات النفطية، بالرغم من أنه ليس من الواضح ما هو عدد العقود من جانب والاتفاقات الأولية من جانب آخر. فقد أحصت رويترز 4 صفقات روسية في أقل تقدير تستلزم استثمارا يبلغ 7.8 مليار دولار وإنتاجا نفطيا يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا. ولم يتم تنفيذ أي من المشاريع طالما استمرت الأمم المتحدة في فرض عقوباتها على العراق، هذا فضلا عن أمل روسيا بالحصول على 40 مليار دولار في سياق إبرام اتفاقية تعاون طويلة الأمد. إلا أن بعض المحللين يرى أن قلق روسيا يذهب إلى ما وراء مصالحها الاقتصادية الخاصة. ففي مقالة في مجلة The Middle East Economic Survey الأسبوعية التي تصدر في لندن، كتبت فلورنس في التي تعمل مستشارة في مجال الطاقة إن قضية مهمة واحدة ستواجه الولايات المتحدة في هذه الظروف إذا لم تعترف بالاتفاقات الروسية، وهي كيف ستناقش حرمة عقود المستثمرين الأجانب في روسيا بمن فيهم الأمريكيون إن لم تكن مستعدة لاحترام حرمة الاتفاقات الروسية النافذة في العراق حتى وإن تم توقيعها أثناء حكم صدام حسين المنهار. فالمستثمرون الأجانب في أي مكان سيراقبون قرار الولايات المتحدة بالمزيد من الاهتمام. ويلاحظ المحللون أن وضع العقود الروسية يكتنفه الغموض، فالنظام العراقي السابق قال في أكثر من مناسبة أنه قام بإلغاء عقد استثمار حقل القرن الغربي الذي أبرمه مع شركة لوكويل، واضعا اللوم في البداية على شركة لوكويل بعدم الإيفاء بتنفيذ ما ورد في الاتفاق على تطوير الحقل، وبالرغم من أن تنفيذ ذلك يعني خرقا للعقوبات الاقتصادية. ولكن يبدو أن النظام العراقي السابق لان قليلا فيما بعد، لكنه قام بإلغاء العقد ثانية بعد أن أجرت روسيا محادثات مع الولايات المتحدة حول مستقبل العراق متى ما سقط النظام. هل كان العقد ساري المفعول ومتى؟ يبدو أنه سؤال مفتوح، إلا أن روبرت إيبل مدير برنامج الطاقة والأمن الوطني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن يشاطر فلورنس في رأيها في مسألة حرمة العقد، وقال في مقابلة مع إذاعتنا إنه على افتراض أن العقد كان نافذا فينبغي أن يدوم قانونيا حتى بعد زوال صدام حسين. وأضاف إيبل قائلا إذا استنتجنا أن ذلك كان اتفاقا ما بين حكومة معترف بها وشركة نفط خاصة فكيف يمكنك القول أنه لا يمتلك نفادية؟ ففعل ذلك له وقع القشعريرة على استثمارات النفط في كل مكان في العالم. إيبل قال أيضا أن الحكومات والأنظمة غالبا ما تتغير في الدول التي يكون لشركات النفط عقود طويلة الأمد معها، ومع ذلك فالعقد الموقع هو عقد موقع ويبقى ساري المفعول حتى لو تغيرت الحكومات. وبالرغم من أن امتعاض رؤساء شركات النفط الروسية كان موجها إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، فليس من الواضح لحد الآن إن كانت واشنطن ستتخذ قرارات بشأن الاستثمار النفطي الذي يذهب إلى ما وراء عملية إعادة الإعمار القريبة. وفي اجتماع عقد في لندن في الخامس من هذا الشهر اتفق عراقيون منفيون ومسؤولون أمريكيون على ضرورة أن تلعب شركات النفط العالمية بما فيها الروسية والفرنسية دورا قياديا في إحياء صناعة النفط العراقية، إلا أن بعض قادة المعارضة العراقية يشعرون أن روسيا قدمت كل الدعم والتأييد لصدام حسين وينبغي أن لا تكافئ على ذلك.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي.
مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضية في حوار، حيث نحاول تسليط الضوء في وقت البرنامج الضيق هذا على إحدى القضايا المهمة، وهي مقاطعة بعض الفصائل العراقية المعارضة الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة في مدينة الناصرية جنوب العراق، والذي يهدف إلى التشاور والتحاور لتشكيل سلطة مدنية جديدة في البلاد. وقد أعلن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مقاطعة الاجتماع بشكل تام، فيما قال سيد عبد العزيز الحكيم أحد قادة المجلس في مؤتمر صحفي بأن المجلس لن يحضر اجتماع الناصرية لأنه ليس في صالح الأمة العراقية، مضيفا بأن المجلس لا يقبل مظلة أمريكية أو أي مظلة أخرى. وهو ما أكده أيضا الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين تنظيم الاجتماع من قبل الإدارة الأمريكية وبين تنظيمه من قبل فصائل المعارضة نفسها.
الجواب البسيط والواضح أننا غير مستعدين أن نعمل تحت راية أمريكية، أن نكون جزءا من إدارة للاحتلال، أن نكون إدارة عراقية تحت حكم جنرال أمريكي.
ولكن دكتور حامد، يعني أنتم كنتم ضمن الوفد الذي ذهب إلى واشنطن وشاركتم أيضا في مؤتمر لندن وكان هناك حضور أمريكي، يعني ما المشكلة الآن؟
الفرق بين الحضور الأمريكي في مؤتمر لندن هو أن المعارضة هي التي نظمت المؤتمر ودعت الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين للحضور وحضروا كضيوف.
نعم.
هنا الأمريكان هم الذين نظموا المؤتمر، هم الذين اختاروا الشخصيات التي ستجلس وتحدد مستقبل العراق، وهم الذين سيشرفون على الإدارة القادمة. فهناك فرق كبير، ونحن قلنا الأمريكيين حول هذا الاجتماع، اجتماع الناصرية، أنه كان ينبغي أن يترك العراقيين ينظموا هذا الاجتماع، ولو نحن لو نظمنا هذا الاجتماع نحن العراقيين لا يمكن أن يحضر الأمريكيون. أما سفر واشنطن فكان بدعوة من الإدارة الأمريكية للقاء المسؤولين، وهي دعوة حوار، فنحن لسنا ضد الحوار أو الجلوس مع الأمريكيين، لكن نحن ضد أن يكون الأمريكيون هم أصحاب القرار ونكون خاضعين لهم أو نكون جزءا من برنامجهم وأجندتهم.
نعم، يعني دكتور حامد عفوا، يعني هناك بعض الشباب يعني يعتقدوا أنكم تتركون فراغا سياسيا يعني يملأه الآخرون.
نحن لا يهمنا موضوع المواقع، ليس هدفنا الحصول على منصب أو موقع، وإنما نتحمل مسؤولية ونقوم بأداء الواجب، وبغض النظر يعني حتى لو جاء آخرون وملأوا هذا الفراغ أو حصلوا على بعض المناصب التي يمكن أن نحصل عليها، فهذا لا يهمنا، يجب أن نعمل بطريقة سليمة. فنحن أصحاب مبدأ ولسنا أصحاب مصالح، والمبادئ هي الأساس وليست المصالح في حركتنا وفي مواقفنا.
يعني ألا تعتقد أنه كان من الأفضل مثلا الذهاب إلى الاجتماع وطرح الرأي المجلس بشكل قوي؟ يعني هناك الملايين مثلا من الشيعة في العراق قد يفقدون مقاعدهم كما قيل يعني في الحكومة الجديدة.
الذهاب إلى الاجتماع يعني إعطاء شرعية له، يعني الاعتراف بما دار وبما قام به الأمريكيون، ونحن لسنا مستعدين أن نكون جزءا من هذا الموضوع. وإعطاء الشرعية لهذا الوضع قضية مسؤولية كبيرة أمام الشعب وأمام الوطن، ولهذا لم نذهب، لكن ممكن أن نتحدث مع الأمريكيين حول هذه المواقف ونبين وجهات نظرنا.
دكتور حامد، يعني هناك حديث عن وجود، يعني بالحقيقة عن عدم وجود ثقة يعني غير معلنة بينكم وبين بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ما صح ذلك؟
نحن لا نثق بالمسؤولين في الإدارة الأمريكية، ولا أعتقد أن هناك أي عراقي حتى أقرب الناس من شخصيات المعارضة الأمريكية لا يثق بهم. التجارب أثبتت أنهم لا يمكن أن يثق بهم ولن يتبدلوا خلال بين عشية وضحاها. المسألة ليست مسألة ثقة وإنما مسألة عمل سياسي، ونحن نعمل مع الأمريكيين وأجرينا حوارات كثيرة، لكن لا يمكن أن نكون جزءا من إدارة أمريكية. وأما موضوع أن الشيعة يفقدون المواقع، فإذا أراد الأمريكيون أن يستبعدوا الشيعة فهو استبعاد لغالبية الشعب العراقي، وإذا أرادوا أن يفرضوا شيئا فإن هذا الشعب سيعارض ويرفض ذلك. ومن الأفضل الأمريكيين أن يسمعوا للرأي العراقي وأن يأخذوا بنظر الاعتبار تركيبة الشعب ومكوناته، وأن لا يفرضوا عليه شيئا، لأن هذا خلاف الديمقراطية التي يدعون إليها، سيسبب مشاكل كثيرة لهم في العراق وربما في المنطقة أيضا.
يعني ألا تعتقد مرة أخرى أن هذه يعني فرصة يجب أن لا تفوت مثلا، والاجتماع القادم يعني سيأتي ربما بعد 9 أيام من الآن؟
للبعض هي فرصة، ولهذا كانوا يتكالبون على الحضور.
نعم.
لكن نحن لا يعني نتصيد الفرص، نحن نعتقد أنه يجب أن ندافع عن حق شعبنا وأن نتمسك بالمبادئ والثوابت الوطنية والإسلامية، وقد تمسكنا بما اتفقت عليه المعارضة العراقية في مؤتمر لندن في كانون أول ديسمبر الماضي الذي حضره 400 شخصية من أكثر من 50 حزبا وحركة، واتفقوا على تشكيل حكومة عراقية وليس إدارة عراقية. هناك فرق بين الحكومة والإدارة. اتفقوا على تشكيل حكومة عراقية في بغداد بعد سقوط نظام صدام تكون كاملة السيادة وكاملة الصلاحية. أما الإدارة التي يريد من يكون تشكيلها فهي إدارة وليست حكومة مؤقتة تحت إشراف الجنرال جاي غارنر، وبذلك يكون عراقيون تابعين وخاضعين لحاكم عسكري أمريكي، وهذا ما نرفضه تماما ولن نكون جزءا منه.
نعم دكتور حمد، يعني قد يكون هذا الأمر بشكل مؤقت يعني كما تعلن الإدارة الأمريكية، وخصوصا الرئيس بوش أيضا قال أنه قد يكون هذا الموضوع يعني مؤقت وأن الجيوش الأمريكية والبريطانية ستنسحب بعد أن يستتب الأمر.
ولماذا لا تكون هناك حكومة عراقية مؤقتة؟ نحن اتفقنا في مؤتمر ماذا على ذلك، وحضره الدكتور خليل زاد على رأس وفد أمريكي، وحضره مسؤولون بريطانيون وأوروبيون، واتفقنا على تشكيل حكومة عراقية في بغداد انتقالية تمكن أن تكون مؤقتة تعد لدستور دائم للبلاد ثم تجري انتخابات. ولكن عدم سماع الأمريكيين لرأي هؤلاء العراقيين وإصرارهم على إجراء على ترتيب اجتماع واختيار من الأشخاص يدل على وجود أجندة سرية أو نوايا معينة، وواضح أن هناك استبعاد لأطراف معينة. في الوقت الذي قامت أمريكا بنقل المسلحين لطرف من الأطراف، حذرت أطراف أخرى من تحرك مسلحيها في العراق، وهذا واضح للرأي العام أنها تريد دعم عناصر معينة وشخصيات معينة واستبعاد عناصر وجهات وشخصيات أخرى.
دكتور حامد دعني أسألك يعني عن الحل، يعني ما هو الحل إذن؟ ما هو برنامجكم القادم في هذا الشأن؟
برنامجنا هو التمسك بالثوابت الوطنية والإسلامية، والتمسك بما اتفقت عليه المعاضدة العراقية من تشكيل حكومة عراقية، وهذه الحكومة تدير العراق وتتحمل المسؤولية. وقد أبلغنا الأمريكيين والجميع منذ فترة طويلة أن سقوط نظام صدام سيترك في العراق فراغا سياسيا وسياديا، وهذا الفراغ لا يمكن أن يسد إلا من قبل حكومة عراقية مؤقتة أو انتقالية تشكل من قبل العراقيين في بغداد من العراقيين في الداخل والخارج، وتمثل جميع مكونات الشعب العراقي من العربي والكردي والتركمان، من السنة والشيعة، من المسلمين والمسيحيين وغيرهم من الأقليات. هذه الحكومة ستمثل الشعب العراقي جميعه وسيدافع عنها الشعب العراقي لأنه يعتبرها حكومته.
إذا ما كانت هناك دكتور حامد مبادرة جديدة، دعنا نسميها مبادرة جديدة، ليس من الإدارة الأمريكية ولكن من المعارضة نفسها، يعني بدعوة كل الفصائل العراقية المعارضة، دعنا نسميها القوى العراقية باعتبار يعني انتهاء حكم نظام صدام حسين، يعني هل ستشتركون في الاجتماع المقبل في بغداد؟
نحن بعد أن انبثقت عن مؤتمر لندن لجنة المتابعة والتنسيق من 65 شخصية تمثل جميع تيارات وطوائف وقوميات الشعب العراقي، هذه اللجنة اجتمعت في كردستان واختارت لجنة قيادية من 6 شخصيات. هذه اللجنة القيادية خولت صلاحية فرغ ملء الفراغ السياسي في العراق، وهذه القيادة في كردستان وتتشاور وتتداول، ومن طرف المجلس على يمثلها السيد عبد العزيز الحكيم وهو نجل المرجع الديني السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه. وبالمناسبة فقد دخل السماحة السيد عبد العزيز الحكيم إلى العراق واستقبل استقبالا جماهيريا من قبل عشائر العراق، وكان استقبالا رهيبا، ملايين يعني ملايين من العراقيين خرجوا لاستقباله في عدة مناطق وعدة أقضية ونواحي مر عليها إلى أن وصل إلى إحدى محافظات العراق، وهو يمثل المجلس الأعلى في هذه القيادة إضافة إلى الزعيمين الكرديين الأستاذ جلال الطلباني والأستاذ مسعود البرزاني وشخصيات أخرى. هذه ستتداول مع أطراف المعارضة في الداخل والخارج، وسترى ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الفراغ السياسي وسد الفراغ السيادي الموجود في العراق بعد سقوط نظام صدام.
الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في لندن، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
ولا يقف المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق لوحده هذا الموقف من اجتماع الناصرية أو من تحديد الإدارة المدنية العراقية القادمة، ذلك أن حزب الدعوة الإسلامية له موقف أكثر تشددا لأنه يرفض التعاون مع الإدارة الأمريكية فيما يخص الشؤون العراقية، ويرى عضو لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن مؤتمر لندن لقوى المعارضة العراقية السيد أكرم الحكيم بأن المشكلة في اجتماع الناصرية أنه يتجاوز جهود المعارضة العراقية.
في الواقع يعني أولا يجب أن أقول من حيث المبدأ نحن مع أي اجتماعات تجتمع فيها قيادات وكوادر المعارضة العراقية وخصوصا ممثلي الأوساط المعارضة الجديدة التي بدأت بالبروز على سطح الواقع السياسي داخل العراق، لأنه حقيقة طول فترة الكبت منعت فرص الحوار، وها نحن نعيش فرص حوار حقيقي. هذا من حيث المبدأ. ولكن المشكلة في الاجتماع الأخير الذي كانت الناصرية يتركز في نقطتين في الواقع. النقطة الأولى أنه للأسف ظاهرة موجودة في الكثير من الممارسات اللي نمارسها أحيانا، هو البدء من الصفر في كل مرة. يعني المعارضة العراقية سبق وأن عقدت اجتماعات وحوارات وأصدرت بيانات وأصدرت خطاب سياسي وتوصلت إلى اتفاقات، وربما آخرها كان الاجتماع الذي حضرته الكثير من قيادات المعارضة المعروفة في صلاح الدين قبل أسابيع، وثبتت فيه الكثير من النتائج الإيجابية جيدة. هذا في الواقع عندما يتم تجاوزه والبدء من الصفر، وأيضا مرة أخرى نقول نريد أن نعرف وجهة نظر المعارضة، هذا في هدر للزمن، والزمن مهم جدا في هذه الفترة. النقطة الثانية، وإن كان المؤتمر في الناصر يحاول أن يعالج هذه النقطة، هو كان في البداية مطروح سقف أهداف عالية جدا لهذا المؤتمر، ولكن يبدو غياب الكثير من أطراف المعارضة العراقية أجبر القائمين على هذا المؤتمر بتخفيض سقف الأهداف، واكتفوا بأن يكون المؤتمر عبارة عن فرصة كلمات وحوارات عامة، ولم تصدر سوى حتى المقررات هي في الواقع 10 أو 12 أو 13 نقطة تبدأ يجب وإلى آخره. أنا أتصور يعني لم يكن هناك خلاف على الاجتماع، وإنما كان هناك خلاف على أنه الاجتماع الذي كان يراد أن يكون بسقف عالي من الأهداف يجب أن تكون له آلية أخرى للإعداد، آلية تبدأ مما انتهينا إليه في أربيل قبل أسابيع، آلية تبدأ فيها الدعوة من قوى المعارضة نفسها، ولا بأس أن يكون هناك ممثلين للتحالف يحضرون كمراكمين باعتبارهم هم قوة موجودة الآن في الساحة.
يعني سيد أكرم، هناك خشية من يعني كثير من الشيعة في العراق أنهم يعني قد لا يجدون من يمثلهم في الحكومة القادمة، وقد يفقدون مقاعدهم في الحكومة الجديدة.
هذا ربما يكون مشروعا لدى البعض، ولكن أولا هناك كان عدد طبعا من الشيعة في داخل مؤتمر الناصرية ومن تيارات مختلفة، سواء من التيار الإسلامي إذا صح التعبير، ومن التيار الوطني وحتى الليبرالي والعشائري، كان هناك شيعة. وأيضا أنا أتصور ليس الخشية على تمثيل الشيعة وحقوقهم في النظام المستقبلي يأتي من خلال الغياب عن المؤتمر، وإنما في الواقع الخشية تكون عندما لا يكونون موجودين في الساحة. والمتتبع في الأيام القليلة الماضية عن الحضور الإسلامي الشيعي العراقي في الساحة السياسية الداخلية، المظاهرات الحاشدة في الناصرية والسماء والنجف وحتى بغداد، وإن كنت أنا شخصيا لا أريد تقسيم الحركة الوطنية العراقية بهذا المنهج الطائفي، ولكن جوابا على من يخشون، أنا أقول هذا الحضور سوف بالتأكيد يكون له تأثير على 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 حركة سياسية سوف يكون لها دورها في الواقع السياسي القريب. وفي قناتي المقاطعين لمؤتمر الناصرية سوف لن تكون هناك ضرورة لمقاطعتهم من المؤتمرات الأخرى القادمة، خاصة إذا التفت القائمون على هذا المؤتمر إلى بعض النواقص والإشكالات التي تم إيرادها.
نعم سيد أكرم، يعني هل يعني ما هو الحل إذن؟ يعني ما هو برنامج من يقاطعون المؤتمر؟
يعني عمليا وببساطة في الواقع أنا في رأيي لا بس حصل اجتماع وصدرت مقررات وهي في مجملها إيجابية وجيدة، أنا أقول ليتم التعاون بين اللجنة التي أشرفت على عقد مؤتمر الناصرية واللجنة القيادية التي نتجت في صلاح الدين قبل أسابيع، لجنة الستة، وبعضهم كانوا موجودين من خلال ممثلين في اجتماع الناصرية، أوسع وأكثر تمثيلا للساحة وأكثر عملية في وضع آلية ملء الفراغ السياسي والإداري للمرحلة الانتقالية، ويتمكن في الواقع من القول للقوات التحالف بأن العراقيين استطاعوا ملء الفراغ ويمكنكم مغادرة البلد.
كان هذا سيد أكرم الحكيم عضو لجنة التنسيق والمتابعة، وقبله كنت قد تحدثت إلى الدكتور حامد البياتي حول مقاطعة اجتماع الناصرية الذي تم تنظيمه من قبل الإدارة الأمريكية. وحتى لقاء جديد في قضية أخرى وحوار جديد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا من نحن الظلام وانت يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا حب السراب الظلام عني بعيدة وانا بدنيا جديدة صبر الدوب ما يفيدة من عيال حد يصوب انتي عني بعيدة وانا بدنيا جديدة صبر الدوب ما يفيدة من عيال حد يصوب والحب يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا ما يمنحن الدوب وانت يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا حب السراب الظلام الشوق يا ليلى جاني هزني وزيت حناني تدري نشقت زماني على فراق الصعوب الشوق يا ليلى جاني هزني وزيت حناني تدري نشقت زماني على فراق الصعوب والحب يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا ما يمنحن الظلام وانت يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا حبك سراب الظلام حبك سراب الظلام ما يمنحن الظلام حبك سراب الظلام